رجعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة 19، وقد تقدم الكلام في جهتها الأولى حيث قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه، وإن كان من جهة الترك عمدا، يعني فضلا عمن جاء بالعمل وكان باطلا من جهة تقصيره في معرفة الحكم. جيد، هذه المسألة مسألة خلافية بين المحققين، بل نسب إلى الأكثر أنهم ذاهبون إلى اختصاص وجوب القضاء بمن كان معذورا في ترك أو بطلان صومه، وهو المريض المسافر القاصر فيما لو أتى بالعمل باطلا. أما العاصي والمقصر فقالوا لا، لا يجب القضاء، بالتعبير الوارد في بعض الرسائل العملية أو جملة منها: ما كان تركه طغيانا، لا يراد من الطغيان غير العصيان، أي تعمد العصيان، ما في حالة اسمها الطغيان تصدر من مسلم ويبقى على إسلامه سوى العصيان، والعصيان طغيان بلا إشكال ولا ريب، لأنه خروج عن رسم العبودية. لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد في المقام إجماع تعبدي، بل حتى إجماع غير تعبدي لا يوجد. الموجود أقصى ما في البين هو في أحسن الحالات مستوى من الشهرة على الاختصاص بمن ترك معذورا، فالعمدة في المسألة النظر في الأدلة، ولا إشكال في أن القرآن الكريم لم يتعرض لشيء من هذا، أصلا قضاء الولي لم يتعرض القرآن لها الميت، فالعمدة هي الروايات، والروايات بشكل عام لم يرد فيها تخصيص بخصوص المعذور. نعم، ورد في ثلاث روايات لعله أو روايتين ما يظهر منه أن المورد هو المعذور، كما في رواية أبي بصير الموثقة وهي الواردة في الباب 23 الحديث 11، رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان أي الأحمس عن سماعة عن أبي بصير، موثقة أبي بصير باعتبار سماعة في السند والحسين بن عثمان وكلاهما واقف، لكنها موثقة بلا إشكال ليس فيها من اختلف في وثقته، وتقدمت معنا سابقا هذه الرواية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، سأدركه أثناء السفر أو عاد ما قضى باعتبار مو مضيق. قال: يقضيه أفضل أهل بيته. واضح أنه على أهل أفضل أهل بيته أن يقضي، ماشي، بس أفضل حملت على الولي بعد ذلك. مورد الرواية شخص فاته بسبب السفر، لكن لا يوجد فيها تقييد، لا يوجد لها مفهوم، حتى مفهوم وصف لقب لا يوجد. سأل عن هذه الفرضية، عن هذه الحالة. الرواية الثانية 13 من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، تقدم الحديث في الإسناد وهو صحيح على التحقيق، عن محمد وأحمد ابني الحسن، يعني الأخوين اللي أكبر منه، عن أبيهما الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله، مرسلة ابن بكير تتبع ما نبني عليه في أصحاب الإجماع، وإلا البقية كلهم ثقات فطحيون، في رجل يموت في شهر رمضان. قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، واضح، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك، فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام. احتفظوا لي بهذه النكتة، ووردت في عدة روايات وتقدمت معنا سابقا، ستأتي بعد قليل. اسمح للشاهد على فرعنا: فإن مرضا فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه باعتباره موسع، ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقضي ووجب عليه. في جهتين بالرواية، واحدة أن مورد المريض، لكن هل فيها أن من يترك لا لعذر لا لسفر ولا لمرض لا يقضى عنه؟ ليس فيه. نعم، القول بالقضاء عنه يحتاج إلى دليل بلا إشكال، لأن أصل النيابة عن الغير تحتاج إلى دليل، خلاف مقتضى القاعدة في العبادة لا ينوب أحد عن أحد. أصل المخاطبة بأن نصلي أو نصوم عن ميت تحتاج إلى دليل، لكن ليس في هذه الرواية ما يقول بأن من ترك لغير مرضين أو لغير سفرين لا يقضي، موردها المريض. بل أكثر من هذا أريد أن أقول، انتبهوا لي، ذيل الرواية لعللت وجوب القضاء قالت: لأنه قد صح فلم يقضي ووجب عليه. موردها من كان مريضا فصح، صحيح، بس تعبير ووجب عليه إذا بدنا نأخذ بإطلاقه، إذا كل شخص وجب عليه القضاء ولم يقضي جيد، وإن كان أنا ما بدي يجزم بهالمعنى، باعتبار قد يقال بأن هذا معطوف على ما قبله لأنه قد صح فلم يقضي ووجب عليه، يعني أخذ القيدان، فما فينا نجعله دليل للمورد وإن كان مشعرا. طبعا في بعض الروايات واردة في اسم المسافر إلى ما هنالك، ما في داعي أكثر من الروايتين، لم نجد أصلا، أنا اتبعت كل روايات المضمون العثور على شيء فيها، لم أجد رواية دلت على النفي، غاية الأمر موردها المعذور بعض الروايات، جيد، بعضها موردها الطامث، بعضها موردها النفساء، جيد، ماشي، أو النفساء، ماشي، لكن في المقابل نحن لدينا روايات مطلقة في هذا المجال. ما هي هذه الروايات؟ من هذا القبيل الحديث الخامس من الباب الثالث والعشرين، ينقله صاحب الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا، قدم كله متقدم هذه الروايات سنستدل فيها على محل الكلام، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيحة حفص بن البختري، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. طيب يموت وعليه صلاة أو صيام، واضح أن تمام السؤال عمن عليه، يعني إذا أبوه كان تارك له الصلاة 10 سنين وتارك الصوم أدري كم سنة، هذا الإطلاق يشمله أو لا يشمله؟ في الرجل يموت عليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت فإن كان أولى الناس به امرأة، فقال لا إلا الرجال. الرواية السادسة من الباب، حماد مرسلة حماد عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، مرت معنا بالأمس اللي فيها الوشة، عن حماد بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يموت عليه دين من شهر رمضان، دين عن القضاء، من يقضي عنه؟ قال أولى الناس به. قلت وإن كان أولى الناس به امرأة، قال لا إلا الرجال. رواية أخرى أصلا صحيح عن الإمام الصادق لكن سندها بالكامل مختلف عن تلك. من جملة الروايات أيضا مكاتبة الصفار وتقدمت سابقا، وهي الثالثة من الباب الثالث والعشرين، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الأخير، الإمام العسكري عليه السلام يعني الإمام في زمانه وهو من أصحابه، رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضي عنه جميعا 5 أيام أحد الوليين وخمسة الآخر، فوقع يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام إلى أن إن شاء الله. ما فصلت الرواية إنه عليه 10 أيام عصيانا والله عليه 10 أيام بسبب سفر بسبب مرض. فعلى هذا الأساس يا إخوان إنصافا واضح أن هذا الإنسان يجب القضاء عنه مطلقا. القول بانصراف هذه الروايات لمن فاته عن عذر، انصراف بدوي إن وجد أساسا، أنا ما أقسم لك انصراف باعتبار شو الناس كلها يعني تتكف عن عذر، مجتمع خليط فيه أناس يتوكون عن عذر وفيهم أناس يتوكون عصيانا. وإن سلمنا وجود هكذا انصراف فهو انصراف بدوي أساسا لا يمنع من انعقاد الإطلاق بلا إشكال ولا ريب، وإن ادعي أنه انصراف ناشئ من الغلبة فأول الكلام، مين قال أن غالب الناس اللي بفطن صوم بفطن عن عذر؟ يعني دائما كان يوجد في المجتمعات من يصوم ولا يصوم، يصلي ولا يصلي. ثم إن الغلبة اللي تسبب انصراف يمنع من الإطلاق هي الغلبة العارمة مش مطلق غلبة كما لا يخفى، فلا إشكال ولا ريب في أن هذه الإطلاقات وربما غيرها أيضا تفيد وجوب القضاء مطلقا حتى عمن ترك عصيانا. ومن هنا علق جملة من أعظم المحققين هنا على العروة ورفضوا كلام الماتن، فمنهم من أفتى بالعكس وهو ما تقتضيه الصناعة، ومنهم من احتاط احتياطا وجوبيا خوفا من مخالفة ما نسب إلى المشهور، لكن مسألة صناعية إنصافا، وجوب القضاء أعمم عن الأب، أعمم من ترك لعذر أو غير عذر، وإن كان الترك طغيانا يعني عصيانا. نعم، هنا قيد ذكره الماتن رضوان الله تعالى عليه. نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل، وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرف. يعني افترضوا إنسان معذور أو غير معذور، فاته صوم من شهر رمضان ومات في بقية الشهر، لم يكلف بعده بالقضاء، باعتبار لا يكلف القضاء في شهر رمضان ولا اليوم الواحد من شوال أيضا، يبدأ التكليف عليه من ليلة يوم اثنين شوال. فسواء فاته العذر أو لا العذر لم يكلف بالقضاء. كذلك من فاته لمرض واستمر به المرض إلى أن مات، كذلك من استمر به المرض من سنة إلى سنة، يجمع ما بين هؤلاء أنه لم يجب عليه الصوم. قد يقول قائل ورد أننا نقضي عنه، هو لم يوفق ليدرك القضاء فنحن نقضي عنه. أقول بدلية القضاء من الولي عن الميت واضحة من الروايات، وواضح أن القضاء ليس تكليفا مستقلا، فهو لا يجري في الولي إلا من قبيل ما ثبت في ذمة المكلف بالفعل فمات عنه، أما ما لم يثبت في ذمته بالفعل فلا يشمله. والأحاديث بهذا متعددة يا إخوان، من ضمنها مثلا الحديث الثاني من الباب 23، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، تقدمت سابقا المسألة 12 أو 13. قال سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض وتوفي قبل أن يبرأ، قال ليس عليه شيء. طيب ليس عليه هو شيء، مو بس هو عم بيقول، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي. وأنا قلت بحسب مناسبات الحكم الموضوع مش مجرد البرء، البرء مع مضي وقت كان يمكنه فيه القضاء. يعني افترضوا بريء يومين وعليه 5 أيام، يجب قضاء يومين عنه مش 5 أيام. جيد، بالمقدار الذي كان يمكن أن يقضي. قبل قليل مرت معنا الرواية وقلت لكم احتفظوا لي بهذا، فإن مرض الحديث 13 فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضي ثم مرض فمات، فعلى ولي أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقضي ووجب عليه. واضح أن القضاء من الولي فرع وجوبه على المقضي عنه، هذا اللي قدمت معنا قبل قليل مرسلة عبد الله بن بكير. أيضا من ضمن الروايات ما يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكمة عن محمد بن يحيى، وهذا المعادي يقال له مش العطار، العطار شيخ الكليني، هذا يروي عنه علي بن الحكم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه، قال لا تقضي عنها. ظهر لا يقضى عنها وإلا إذا لا ناهية ما بدها إياه. على كل حال لا تقضي عنها مع أنها معي هي. فإن الله لم يجعله عليها، واضح لم يجعله عليها لأنها ماتت قبل أن تبرأ، ما صار في حقها فعلي. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإذا اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم، إذا حب الصوم صوم عن نفسك، لا تصوم صوم غير مشروع، أصلا ظاهرة في عدم المشروعية وواضحة هنا في الفرعية، وأن مشروعية الصوم عن الميت فرع تخليفه بالقضاء، هذا جد واضح لا ينبغي كثرة الكلام فيه. هذه واضحين يا أخوان، أنا ما بدي أطول فيه، جدا واضحين. لذلك هذا الشرط ليس محل خلاف بين المحققين فيما أعلم. جيد. الجهة الثالثة من البحث، الجهة الأولى شو كان أصل وجوب القضاء، الجهة الثانية التعميم للعمد والخطأ والعذر. الجهة الثالثة قال المانجي: ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى. أيضا هنا بعضهم نسب إلى الأكثر، بعضهم نسب إلى الكثير من الأصحاب، أن الأب والأم على حد ووزان واحد في هذا المجال. وأن الولي يجب عليه القضاء ما فات عن الأب أو عن الأم، وهو الولد الأكبر لها. وهنا الماثل قوى هذا المعنى في مقابل من ضعفه وخالفه معظم المحققين المعلقين على العروة. بعضهم احتياط استحبابي، بعضهم احتياط وجوبي، وإلا المعظم ذهبوا إلى الاختصاص بالأب على مستوى الفتوى. طارة يستدل لهذا التعميم بأن حق الأم على الولاد في البر لا يقل عن حق الأب، بل يظهر من الأدلة أنه أعظم. ويقال لا إشكال ولا ريب في أن قضاء العبادات الثابتة في ذمته نوع من أنواع البر به. وبها أقول صحيح في الجملة لا إشكال ولا ريب في أن بر الأم من حيث البر، مش عم نحكي بالولايات والطاعات، المستفاد من مجموع الروايات أنه لا يقل عن بر الأب، بل المستفاد من جملة منها أن برها أعظم من بر الأب فيما يرتبط بالجانب العاطفي والسلوكي معها، لاحتياجها إلى هذا أكثر منه كما تعلل بعض الروايات. في الجملة هذا لا إشكال فيه، ولسنا بصدد الاستدلال عليه، لكن هذا لا يثبت ما رامه إثباته. إذ أولا لابد أن يثبت في رتبة سابقة مشروعية القضاء عن المرأة، هذا أولا. ثانيا لابد وأن نثبت أن هذا البر مما يجب على الولد، البر بمعنى الصلة تطوعا واستحبابا ومداراة ومراعاة ثابت، لكن في شيء عم يجب على كاهل الإنسان غير قصات، مجرد أن يكون بارا. أما المشروعية فليست محل شك، شفتوا أنتوا جملة من الروايات تحدثت عن قضاء عن المرأة إذا وجب عليها ما في مشكلة، وتقدم معنا هل يقضى عنها. جاء لكن الجانب الثاني لم نجد دليلا عليه أصلا. ومقتضى الصناعة أنه إذا شك في الوجوب تجري أصالة البراءة عن الوجوب. والروايات الدالة على وجوب القضاء عن الولي كلها واردة في الرجل. تعالوا معي. أما في الأم فتوجد ثلاث روايات. الرواية الأولى هي الرابعة من الباب 23 صحيحة أبي حمزة الثمالي الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام عليهما السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم يقضى عنه. هذه ظاهرة في السؤال عن المشروعية مش في وجوب القضاء على الولي. وتقدم الحديث في هذا المعنى سابقا كما لا يخفى ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم. ماشي. الرواية الثانية الواردة في هذا المجال هي الرواية 16 من الباب آخر رواية. الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال جيد عن علي بن أصباغ عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم رواية موثقة لا تقصر عن الصحيح باعتبار علي بن حسن بن فضال من أجلة الرواة وإن خالف في المذهب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم. الكلام فيها هو الكلام في السابقة مع أن كلام جديد. الرواية الثالثة الرواية الثانية عشرة لمرت قبل قليل وهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان قال هل برئت من مرضها؟ قال لا. قال لا تقضي عنها فإن الله لم يجعله عليه. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها. قال كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟ ما في شيء بدل على الوجوب يا أخوان. الحديث عن المشروعية هنا ومتى يشرع متى لا يشرع. وما قال أنا وليها ولا قال شيء. سألته عن امرأة مريضة لا أمي ولا فإذا ما في شيء يدل على الوجوب في الطرف في الروايات اللي وردت فيها المرأة. نعم دليل على المشروعية موجود لأن النيابة أيضا أصل النيابة مشروعية وتحتاج إلى دليل. بينما إذا ذهبنا إلى بقية الروايات يا أخوان كل الروايات وارد فيها الرجل سألته عن الرجل يموت عليه دين قال يقضي عنه أولى الناس به مثل الرواية السادسة. الرواية الخامسة أيضا نفس الشيء صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله في الرجل يموت عليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه وهكذا بقية الروايات. قصة الوليين ويقضي أكبر الوليين أيضا في الرواية الثالثة. أكثر رواية الرواية الثانية أيضا نفس الشيء صحيحة محمد بن مسلم، سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال ليس عليه شيء ولكن يقضى هذا الذي عليه يصبح عليه عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يمضي، هو الذي يجب القضاء عنه. السؤال كله عن رجل عن رجل عن رجل، ليس لدينا ما ينفي وجوب القضاء عن المرء، لكن ليس لدينا ما يثبت. فمقتضى الصناعة هنا أنه يختص الحكم بما لو كان القضاء عن الوالد، أما الوالدة فلم يدل دليل على وجوب القضاء عنها. نعم قصة البير تأخذ حيزا من الإنسان من هذه الجهة لا بأس بالاحتياط الاستحباب لأن يقضي عن الأم أيضا، أما الاحتياط الوجوبي يحتاج إلى دليل، يعني مو بهذه البساطة أو شبه الدليل قوية. نعم ربما استدل البعض هنا بقاعدة الاشتراك، والاستدلال بها هنا من العجائب. إذ المقصود بقاعدة الاشتراك أن التكاليف التي توجه لعنوان الرجل في غير ما ثبت اختصاصه، أي الخطابات القرآنية الخطابات الروائية، السؤال سألته عن رجل فاته يوم من شهر رمضان فاتته صلاة مش عارف شو بيقول له يقضي، هنا تجري قاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة. فحيث يكلف الرجل بشيء تكلف به المرأة، هذا مضمون قاعدة الاشتراك. أما موارد المشروعية أو موارد الوجوب حيث يكون الموضوع هو الرجل أو المرأة، لا إشكال ولا ريب في أنه أو جزء الموضوع لا إشكال ولا ريب أو قيد الموضوع أو شرط الموضوع لا إشكال ولا ريب في أنه ليس مشغل قاعدة الاشتغال. يعني مثلا إذا سئل الإمام هل يجوز الاقتداء بالرجل فقال نعم يجوز، منقول بقاعدة الاشتراك يجوز الاقتداء بالمرأة؟ في أحد بجريهم قاعدة الاشتراك؟ نعم إذا ورد استحباب الصلاة جماعة للرجل يشمل المرأة ما لم يثبت بدليل الخاص العكس. وهنا من هذا القبيل فإنه مأخوذ في طرف الموضوع الرجل مش في طرف من يوجه إليه التكليف، فلا علاقة له من قريب أو بعيد بما يسمى بقاعدة الاشتراك. كما لا يخفى وهذا من الواضحات، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى ثبت وجود الفرق صناعيا، وكذا لا فرق بينما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.